إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي أجمل الكلمات قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه تاج محبة من ربه ما صيغ من ذهب ولا من ماس صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وأزواجه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، تعتبر تربية الأبناء في هذا الوقت من أعقد المشكلات التي تواجه الآباء والأمهات ورجال التربية وعلماء النفس. ولكي تكون التربية صحيحة توافق الشرع الحنيف ويراعى العرف فيها، فلا بد من حث الآباء والأمهات على تنشئة الأبناء تنشئة حسنة، ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود بين البيت والمدرسة والمجتمع. ولذا فإن التربية تبدأ من البيت، نعم تبدأ من البيت، تبدأ من الآباء والأمهات. ألم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قد تعجبون أيها الإخوة حين أقول إن العقاب ليس أصلا في التربية الإسلامية والاجتماعية، إنما هو استثناء. نعم أيها الإخوة استثناء، وأن الأحاديث الشريفة التي أمرت بالضرب وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي لا تدل على الإيذاء. في دراسة حديثة أيها الإخوة على 300 أم في الولايات المتحدة الأمريكية، تم سؤالهن عن الأساليب التي يتبعنها لتعديل سلوك الأبناء وخاصة الأطفال الذي لم يتجاوز عمرهم 5 سنوات. كانت النتيجة أيها الإخوة أن 63% منهن يستخدمن الضرب على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، والمعدل تقريبا 3 مرات أيضا في الأسبوع. وكشف باحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن 86% من الآباء والأمهات قالوا أنهم استخدموا العقاب الجسدي مع أطفالهم، وأن 14% من الآباء والأمهات لم يستخدموا العقاب البدني مع أطفالهم. وأوضحت أيضا الدراسة التي ضمت عينة فيها 285 شخصا من سكان مدينة الرياض أن استخدام العقاب الجسدي للأطفال منتشر بين الأفراد، بين أفراد العينة التي استخدمت والتي أجريت عليها هذه الدراسة في عام 2008. تقول هذه الدراسة أن غالبية الأطفال يتعرضون للعقاب الجسدي، وخاصة في المرحلة الابتدائية أو أقل من المرحلة الابتدائية، 70% من الآباء والأمهات قالوا أنهم ضربوا أطفالهم أول مرة وهم أقل من 5 أعوام، و26% من الآباء والأمهات قالوا أنهم ضربوا الأطفال أول مرة وهم بين 6 إلى 10 أعوام. هذا العقاب أيها الإخوة الجسدي، لا بد أن ندرك أن بعض الناس ليس عندهم تفريق في نوع العقاب الذي يستخدمون. 83% من الآباء في عينة الدراسة استخدموا العقاب الجسدي مع أطفالهم خلال عام 2008. وهنا ننبه أيها الإخوة إلى مسألة هامة، أن الذين يستخدمون هذا العقاب يستخدمون العقاب الجسدي، لا شك أيها الإخوة أن هناك أثر كبير سيتبين لنا بعد قليل بالنسبة لأطفالهم، خاصة إذا استمر الأمر بهذه الحالة. ولا شك أن من أسباب حدوث مثل هذه الأمور عدم وجود مختصين ينبهون الناس إلى مثل هذه القضايا، علما أن هناك أحاديث واضحة تبين في ذلك الأمر. على سبيل المثال، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم 7 سنين، واضربوهم وأعمارهم 10 سنين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حينما يقصد هنا أيها الإخوة بالضرب، لا بد أن ندرك أن من ربى ابنه من خلال 7 سنوات إلى 10 سنوات، في هذه السنوات الثلاث المتوالية لن يحتاج إلى الضرب بعد السن العاشرة، خاصة في توجيه الأبناء إلى الصلاة. لماذا؟ لأنهم اعتادوا على هذه الأوامر بأوصاف وبأشكال مختلفة، يبلغون أبناءهم، يبلغون الآباء أبناءهم، تارة الأب وتارة الأم وتارة يجمع بينهما. في هذه الحالة تكرار الأمر بموضوع الصلاة، يعلم الأبناء أن الصلاة لا بد منها وأنها فرض من عند الله، ويتربى الناس على هذا الجانب، وبالتالي يحققون المكسب والمغنم الذي يسعى إليه الآباء ويسعى إليه الأمهات. نعم أيها الإخوة، إذن لا بد أن ندرك أن في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه الخير الكثير. من صور أيها الإخوة الثواب والعقاب، من صور الثواب، للثواب صورتان: مادية ومعنوية. والثواب المادي، على سبيل المثال، حينما يقدم شيء من النقود أو اللعب أو بعض الألعاب. والثواب المعنوي أن يقوم يعني الآباء على إظهار الرضا والمسرة للطفل والافتخار به والثناء عليه، هذا نوع من أنواع أو صورة من صور الثواب. لكن أيضا أهل الاختصاص أيها الإخوة يؤكدون جانبا هاما، أن الثواب المعنوي أنجع بكثير من الثواب المادي، لأن الثواب المادي يعطي شيء أحيانا من حب الذات أكثر من طاقتها. ولذلك ينبغي للناس أن يركزوا على الثواب المعنوي مع أبنائهم أكثر من الثواب المادي، وإن كان الأمر في الحالتين لا بأس به، لكن هذا هو ما كان يفعله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أحاديثه وأعماله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة إلى المدينة مهاجرا مع صاحبه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ابن مسعود وقد كان يرعى الغنم، فطلب منه أن يحلب له شيئا من الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه النباهة من ابن مسعود وهو على غير دينه، لكن امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثناء كبيرا. من صور العقاب أيها الإخوة، للعقاب صورتان أيضا، مادية ومعنوية. فالعقاب المادي هو الذي تحدثت عنه قبل قليل، وهو الذي يشمل الضرب أو الفصل من العمل، أو كذلك من الفصل أو الغرامة أو الحرمان أو غير ذلك من المكافآت المادية التي يعني ممكن أن يحرم بها، إما سواء كان الطفل أو كان أي شخص من أبناء المجتمع. كما يشمل أيضا العقاب أيها الإخوة المعنوي اللوم والتأنيب والشدة في ذلك، وهذا نوع من أنواع العقاب. لكن جمهور المربين أيها الإخوة يدعون إلى جانب هام، إلى عدم الأخذ بهذه الفكرة باعتقادهم أن العقاب البدني، أتكلم عن صورة العقاب المادية وليست المعنوية، أن العقاب البدني لا يلجأ إليه إلا في الحالات الضرورية جدا جدا، وكما بينت أيها الإخوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلا من الثواب والعقاب مؤديان إلى حدوث التعديل. يعني لماذا الآباء يبدأون يعاقبون الأبناء؟ ما السبب في ذلك؟ أو أنهم سواء كان ماديا أو معنويا، ما السبب في ذلك؟ يقصدون بذلك هو تعديل السلوك، تعديل السلوك سواء بطريقة العقاب أو كذلك عن طريق الثواب، السلوك سوف يعني يتحسن. لكن أيهما أنجع وأيهما أفضل وأيهما أنسب وأيهما يحقق مكاسب من غير ترتب على الأذى؟ لا شك أن صور الثناء يجمع أهل التربية في ذلك، أن هذا الجانب هو أهم من غيره، ولذلك لا بد من التركيز عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الجانب ويحفز أبناءه وأحفاده ويحفز من كان معه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة الصغار. أنسيتم أيها الإخوة ما الذي حصل حينما قابل النبي ذلك الطفل الصغير وكان يلاعبه صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما فعل النقير يا أبا عمير؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكرره ذلك: ما فعل النقير يا أبا عمير؟ فقال أبا عمير: قال يا رسول الله لقد مات النقير. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجانبه ومعه، لماذا أيها الإخوة؟ أراد أن يرفع من همته وأن يحفز أمره حتى يحقق فيه جانب، أن يحقق فيه جانبا إيجابيا، ألا وهو ماذا؟ الجوانب الإيجابية التي تحفز أمثال هؤلاء الصغار وتحقق طموحه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة عيننا محمد أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إذا كان العقاب ولا بد، فلا بد أن يراعي الإنسان عددا من الأمور. يجب أن يكون العقاب متناسبا مع الذنب، وينبغي أن لا يكون الأمر فيه جانب من التشفي، إنما يكون متناسبا مع الذنب الذي حصل. ويجب أيضا أن يكون العقاب بعد اقتراف الذنب، أن يكون العقاب بعد اقتراف الذنب مباشرة، أما تأجيله فإنه يفقده، ويعني يفقده المراد من ذلك العقاب. أيضا أيها الإخوة، لا يجوز أن نضع العقاب إلا بعد أن نبين للطفل أن خطأه حينما يخطئ مرتين أو ثلاث مرات في هذا الجانب فإنه يستحق العقوبة، وتبين له ذلك الأمر. وحينما تبين له لا تكون على سبيل التهديد فيهدد مرة ثم ثانية ثم ثالثة ولا توقع عليه العقوبة، فهذا خطأ فادح. فلا بد حينما يكون ذلك أن تنفذ عليه العقوبة، ولكنها كما ذكرت وفق هذه الضوابط السبعة التي يتحدث فيها. أيضا علينا أن نعاقب ونحن نلتزم الهدوء والأناة والبعد عن الانفعال، حتى لا يكون أيضا جانبا من التشفي والانتقام. يجب الابتعاد ما أمكن من لغة الوعيد، وكذلك أيها الإخوة يجب ألا تتحول العقوبة إلى إهانة للطفل وإهدار لكرامته، فتتحول هذه العقوبة من عقوبة يقصد بها إصلاح وتحسين الوضع إلى جانب من كسر شموخ هذا الطفل وتغيير من نفسيته، بل تحطيم من نفسيته، وهذا للأسف كما ذكرت لكم ما يحصل عند البعض. وكذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون العقاب لا يمس الوجه ولا الأماكن الحساسة التي ممكن أن تؤلم، وكذلك أن لا يكون الضرب بآلة مؤذية أو إلحاق ضرر شديد، فإن هذه من أبرز الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتنبه إليها في هذا في جانب العقاب. أيها الإخوة الكرام، في دراسة أخرى بجامعة عين شمس بمصر الحبيبة، كان لبعض الباحثين اهتمام خاص بجانب العقاب السلبي وإنزاله على الأبناء، وكذلك كان الاهتمام في قضية دقيقة جدا أرجو التنبه إليها أيها الإخوة، أثر العقاب على الأبناء. فرأت الدراسة أن 97% من الأطفال المنحرفين سلوكيا تعرضوا للعقاب الشديد من قبل آبائهم بالصغر. أقول أن الدراسة 97% من الأطفال المنحرفين سلوكيا تعرضوا للعقاب الشديد من قبل آبائهم في الصغر، 30% عوقبوا بالضرب على الوجه وأنحاء متفرقة من الجسد، و50% بتوجيه السباب والشتائم والحرمان من المصروف، و10% تعرضوا لطرق قاسية في العقاب البدني مثل الكي بالنار وغيره. هذا الذي أيها الإخوة، لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة. وحينما أقول أن حتى للعقاب له جانب، له ضوابط، وهذه الضوابط السبعة التي ذكرتها هي من أبرز الضوابط الهامة حينما يرغب الرجل أن يعاقب أحد أبنائه، أو المربي حينما يريد أن يعاقب أحد طلابه، يجب أن نتنبه أيها الإخوة أن الآثار شديدة جدا على الأطفال وعلى الأبناء في المستقبل وأنت لا تشعر بذلك الأمر. فالذي يصبح صباحا ومساء وهو يضرب أبناءه بهذه الطريقة، لا شك أنه قد أخل بشيء كبير في حياتهم، وهو بهذه الطريقة يجني على مستقبل الأطفال. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم له طرق أيها الإخوة ومراحل في جوانب التربية على مدى أعمار الصغار. المرحلة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الملاعبة، وهذه تمتد من الولادة حتى سن السابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون حينما صعد بعض أحفاده فوق ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وظل ساجدا عليه الصلاة والسلام رفقا بهم، فهذا دليل أيها الإخوة على مثل هذا الجانب. الثانية، مرحلة التأديب ما بين السابعة إلى الرابع عشر، وفي هذه المرحلة نأمرهم بالفرائض الإسلامية، والأمر معلوم أنه لا بد أن يكون في شيء حينما تقول لابنك اذهب إلى الصلاة فيها نوع يختلف عن تقول له لو سمحت، يعني قبل السن العاشرة تحاول أن تصيغ له الأساليب والوسائل والابتسامات، لكن إذا رأيت منه تقصير بعد السن العاشرة فإنه ينبغي أن تستخدم هذا الجانب. وحينما تستخدم الأمر لم تؤمر أنك تأخذ أو أنك تأخذ الأبناء بالضرب إلا في حالات نادرة ووفقا للضوابط التي ذكرت. الثالثة أيها الإخوة، مرحلة المصاحبة والتآخي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من السن الرابع عشر سن المراهقة إلى سن 21، وعلى الآباء أن يهتموا بهذا الجانب. نعم أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى العقوبة في ثلاث حالات، إما في سوء السلوك حينما يستعمل الطفل مثلا كلمات أو يسيء إلى الآخرين، أو في تصرفات خاطئة، أو في عناد يفعله الطفل، فنحن نحتاج إلى ذلك. أيها الإخوة الأكارم، وأنا أحذر من بعض الأساليب التي يستخدمها بعض الآباء، ومن ذلك ذكرت قبل قليل تأخير العقاب، وهو يحصل حينما تعجز الأم أحياناً أن تبلغ أو أنها يعني توقع العقاب على الطفل، فما ما الذي يحصل؟ أنها تنتظر إلى أن يأتي الأخ الأكبر أو إلى أن يأتي الأب حتى تبلغه بذلك، وهذه الفترة لا شك أنها فترة لا تربي أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه إذا لم يأخذ العقوبة بشكل مباشر فإن الأمر سوف يبرد وضعه. أيضا من وسائل المعاقبة المقارنة بين الأطفال وبين الأبناء وبين الآخرين، انظر إلى فلان فهو أفضل منك وأحسن منك، انظر إلى التفوق، انظر إلى الالتزام، انظر إلى كذا وكذا، وهذه أيها الإخوة لا ينبغي للإنسان، وينبغي للأب أن يفعل ذلك الأمر. كذلك توخي الحذر عند العقاب، فقد يختار الأب يعني أنه من شدة غضبه أن يأخذ الطفل ثم يسجنه في أعزكم الله في دورات المياه، وهذا خطأ كبير. ما ينبغي أن يعرض الأبناء أنهم يقعوا في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه المحيطات، بل هم مكرمين أن يكونوا في ذلك الأمر. أيضا أيها الإخوة، ينبغي دائما وأؤكد على هذا الجانب، وهو أن العقاب إنما هو أداة لتحسين السلوك، وكلما استطعنا أن نحسن سلوك أبنائنا بطرق التعزيز الإيجابية كلما كان ذلك خير وبركة من أن يكون الأمر إنما هو عقاب. إن حبيبنا أيها الإخوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني انظروا حينما كان أحد أصحابي رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال يا رسول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهنا إشارة أيها الإخوة إلى ذلك الجانب. جانب آخر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أردف أحد الصغار، أردفه معه، فمر على النساء والتفت إليهم ينظر إلى النساء، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولف وجهه صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بذلك الجانب من التوجيه. إننا في حاجة أيها الإخوة إلى أن تكون عندنا وسائل منوعة بين جوانب صور الثواب وكذلك العقاب، لكن جميل أن نعزز الثواب في نفوس أبنائنا، وجميل أن نؤكد على ذلك ونحفزهم في قلوبهم حتى يكون ذلك لهم في المستقبل خير ويتربوا على ذلك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أسأل الله أن يصلح لنا الأبناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت دولهم وفرق جمعهم ومزق ملكهم. اللهم أين فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل بقعة يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا ولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه وزرائه لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والرفق والرحمة برعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولذوي أرحامنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم من بني جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، صلى الله على سيد المرسلين. قوموا إلى صلاتكم، أثابني وأثابكم الله.